أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في البرهان الأول على إثبات وجوده تبارك وتعالى، وهو البرهان الفطري، وقد تقدمت الإشارة إلى جملة من المباحث في هذا السياق، والتي قلنا بأن الأعلام اختلفوا في دليلية هذا البرهان على أنه دليل على وجود الله أو لا، إنما هو مجرد استعداد. وقد نقلنا عبارات جملة من الأعلام، حيث ذهب البعض منهم إلى أن الفطرة إنما هي مجرد استعداد ليس إلا، بينما ذهب البعض إلى أنها ليست مجرد استعداد بل هي قوة إدراكية أودعها الله تبارك وتعالى في جبلة الإنسان، وهي كما أن هنالك مجموعة من الغرائز قد أودعها الله سبحانه وتعالى في البنية الماهوية للإنسان، كذلك هي الفطرة. الآن خوب، احنا بحثنا كثيرا ولكن لا بأس بالإشارة إلى بعض الشواهد القرآنية أو الروائية التي استدل بها البعض على وجود هذا البرهان أو وجود الفطرة في جبلة الإنسان. جملة من المحققين في علم الكلام أشاروا إلى بعض الآيات الدالة على الفطرة، من قبيل الآية الأولى في سورة الغاشية في قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وبالاستدلال بهذه الآية كيف يكون؟ قالوا بأن هذه الآية المباركة عدت رسالة النبي صلى الله عليه وآله تذكيرا للإنسان، فهو يحتاج إلى مجرد شنو؟ يحتاج إلى مجرد التذكير. لماذا؟ لأنه يمتلك ما يساعده على معرفة الله، أو قل أن الإنسان بطبيعة خلقته يمتلك ما يرشده إلى المعرفة. الأنبياء والرسل إنما يذكرون الإنسان فيثيرون في الإنسان حتى تعمل هذه القوة التي أودعها الله سبحانه وتعالى. أو كما في قوله تعالى في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أو كما في قوله تعالى في سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. حيث قال الأعلام أن هذه الآية أو هذه الآيات حاكية على أن الإنسان يعيش في ظل هداية تكوينية فطرية. الاستدلال بالآية الذي يستشف منها ويستظهر منها من هاتين الآيتين بأن الإنسان يعيش في ظل هداية تكوينية فطرية. أي الهداية التكوينية الفطرية شنو وظيفتها؟ وظيفتها أنها تقود الإنسان إلى مبدأ الوجود. بعد خب، هذا لحد الآن ما متضح على نحو الجلاء. إجا وقالوا معنى ألهمه أي زوده بشيء، نستظهر من هذه الآية، ألهمه أي زود الإنسان بشيء يستطيع من خلاله أن يصل إلى المعرفة، إلى معرفته، أو بتعبير آخر يستطيع من خلاله أن يصل إلى الهدف المنشود والكمال، ألا وهو المعرفة. زين، أنتم جاي تقولون هداية تكوينية فطرية، يعيش في ظل هداية تكوينية فطرية، فما معنى هداية تكوينية فطرية؟ هل معناها أن الله سبحانه وتعالى أوجد في الإنسان الهداية؟ لو أوجد فيه ما يستطيع من خلاله أن يصل إلى الهداية، يعني فرق بين أن نجي نقول أن الله سبحانه وتعالى أوجد في الإنسان الهداية، هداية تكوينية بالنتيجة، إيش رأيكم؟ لازم هذا الكلام بعد شنو أوجد في هذا دون ذاك؟ نقول لا، أوجد فيه ما يستطيع أن يصل من خلاله إلى الهداية، هذا أولا. ثانيا، بأنه لم يستثني أحدا من هذه الهداية الفطرية، بل أعطاها لجميع البشر، أعطاها لجميع البشر، وجعل هذه الهداية الفطرية التكوينية التي يصل من خلالها الإنسان أو يتعرف من خلالها الإنسان على مبدأ الوجود، جعلها عامة، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فايش عبر؟ عبر الناس، هاي الألف واللام شو تفيد؟ استغراب. فقال الناس، لكن البعض فعل هاي الهداية ووصل، والبعض الآخر فعلها بنسبة احتمالية قليلة فجعل مع الله شريك، هو وصل إلى الله، تعرف على الله سبحانه وتعالى. راح يجينا بعض الأدلة التي استدل بها بعض من كتب في علم الكلام الشمولية والعمومية في المعرفة الفطرية، أنه توجد شمولية وعمومية في المعرفة الفطرية، ولذلك تجد الكل يعرف بأن هنالك مبدأ لهذا الوجود وهو الله. لكن الخلاف وين؟ خلاف بعضهم جعل له ولد، زين، والبعض جعل له شريك، والاختلاف في من؟ في هذه الجزئيات. البعض أثبت له التجسيم، شبهه بخلقه وما شاكله ذلك. فإذن الله سبحانه وتعالى لم يخلق جماعة على غريزة الإيمان وأخرى على غريزة الإلحاد، جماعة يميلون إلى الخير وجماعة يميلون إلى الشر. هاي بالنسبة للقرآن الكريم، البعض اللي استدل بهذه الآيات على المعرفة الفطرية. البعض أيضا استدل بقول سيد الشهداء عليه السلام، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ معقولة غيرك هيج ظاهر حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك، ولا تزال عليها رقيبا. أيضا البعض قالوا بأنه متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. وحتى الذي يستعين بالأدلة الأخرى مثل دليل الإمكان، برهان الإمكان، برهان النظم، برهان الحدوث، غيرها من البراهين، يقول أساس هو الفطرة الذي أرشده، أساس الفطرة، الأساس هي الفطرة. واضح إن شاء الله. لكن هاي القضية قضية استدلالية، لكن من أرشدته هي الفطرة. يعني حتى هاي المرأة اللي استشهد بها الشيخ علي سابقا بأنه البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المؤثر، من أرشدها إلى آخر. يقولون الفطرة التي أودعها الله سبحانه وتعالى أرشدتها إلى أن البعرة تدل على البعير، ومن خلالها استدل على وجوده تبارك وتعالى. هذا واضح. إذن بالنتيجة الفطرة أو المراد من الطريق الفطري هو أن كل إنسان يشعر في قرارة ضميره ومن تلقاء نفسه بانجذابه نحو الله وميله العفوي الفطري إليه دون أن يكون في ذلك متأثرا ببرهان أو خاضع لدليل أو تابع لتعليم أو معلم. الآن نريد نثبت ما قلناه أكثر حتى إن شاء الله لو اليوم لو باجر ندخل بال بعض الأدلة وبعض الإشكالات التي يمكن أن تثار على البرهان الفطري وكيفية رد هذه الإشكالات. لكن خلينا نعمق هذا البحث أو البرهان الفطري أكثر. البعض من علماء الكلام قالوا بأن ما يصدر من الإنسان من أفعال، الأفعال التي تصدر من الإنسان إنما هي على ضربين أو على نوعين، على ضربين أو على نوعين. يقول أكو بعض الأفعال هي أفعال فطرية، وأكو بعض الأفعال هي أفعال عادية. يا بشنون تقدرون تميزون بين الأفعال الفطرية التي تصدر من الإنسان وبين الأفعال العادية، مع ذكر بعض الأمثلة للأفعال الفطرية؟ قالوا الأفعال الفطرية كما بينا في تعريف الفطرة بأن الأفعال الفطرية تلك الأفعال التي تنبع من جبلة الإنسان وفطرته وغريزته. ليش؟ مثل الدفاع عن النفس، قضية فطرية. أن واحد إذا هجم علي واحد بعد شنو يحتاج إلى دليل وإلى برهان بأن الدفاع عن النفس؟ خل أشوف بأنه ها ليش أدافع، وهاي مقدمة الأولى، وأجي إلى المنطق الأرسطي أسجل مقدمتين أو أدفع مقدمتين ثم بعد ذلك وأنا بالنتيجة رايح. الدفاع عن النفس عند مواجهة خطر قضية فطرية. الغريزة الجنسية وميل كل جنس إلى مخالفه، يعني ميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، أيضا من الأمور الفطرية ما تحتاج إلى دليل، قضية فطرية جبلية. ولذلك يقولون أكو بعض الأمور ليست أمور اختيارية، يمكن للإنسان أن يطوعها ويحد منها، ولكن هي ليست بأمور اختيارية يعني راجعة حقيقة راجعة مثلا اختيار الإنسان مثلا، وإنما هذا الميل هو قضية فطرية. الآن الميل إلى الجاه، إلى المكان الرفيع الاجتماعية، إلى اكتناز المال، قضية فطرية. يعني ياهم من البشر الآن، من الناس ما يريد يكون عنده جاه، حتى وإن لم يصرح به فهو في قرارة نفسه يحب أن يكون في هذا الموقع الاجتماعي زين، أو أن يكون له جاه بين الناس. هذه هم قضية شنو؟ قضية فطرية نابعة من جبلة الإنسان. قلنا حب المال، اكتناز الثروة، هاي كلها من الأمور الفطرية. فإذا هاي أمور فطرية نابعة منين؟ من داخل الإنسان. على هذا الأساس وبعد سوق هذه الأمثلة وبيان الأفعال الفطرية والأفعال العادية، يمكن ملاحظة جملة من الأمور التي ساقها البعض على الفطرة كدليل على الفطرة، أو يمكن أن نستشف بعبارة أخرى، يمكن أن نستشف من خلال هذه الأمثلة أو الفارق بين الأمور الفطرية والأمور العادية أن نستشف جملة من المسائل. الأمر الأول، أمر الأول راح يرتكز في أذهاننا أو نستكشف من خلال ما بيناه من الأمثلة أن الأمور الفطرية هي ذات جذور غريزية باطنية، وإذا كانت كذلك أي أنها ذات جذور فطرية غريزية نابعة من جبلة الإنسان، فهذا يعني أنها تتصف بالشمولية والعمومية. بعبارة أخرى، لا يخلو بشر من هذه الأمور. الآن ميل الجنس إلى الجنس الآخر شنو يعني؟ أكو بشر عنده ميل وبشر آخر ما عنده ميل، أو شعب عنده ميل وآخر. قضية الجاه الآن والسمعة والمكانة الاجتماعية، الآن سوي استقراء، تتبع عدة جزئيات، والاستقراء شنو؟ تتبع عدة جزئيات والاستفادة من هذه الجزئيات قانون كلي. أي واحد ترجع إلى قرارة نفسه يحب أن يكون في هذا الموقف، يحب يكون في هذه المكانة. هذا الأمر الأول اللي استشفيناه من خلال التفريق بين الأمور الفطرية وبين الأمور العادية. الأمر الثاني الذي نستشفه من خلال هذه الأمثلة أن الأمور الفطرية لا تحتاج إلى تعليم معلم، يعني ما تحتاج أن نروح نتعلم يم واحد على أنه جاه محبوب لو ما محبوب. الآن الطفل على تعبير بعضهم يقول الطفل جيب لك كرسي، وعندك اثنين أطفال، خلي واحد يقعد على الكرسي، خلي شو نزله وجيب الآخر خلي، يقول هذا يقول يمتى يجي دوري، يمتى يجي دوري، يعني يشوف نفسه في الكبار أو في زين. فما تحتاج إلى معلم أن الطفل تيجي تعلمه بأن هذا الكرسي يرمز إلى القضية الكذائية ويرمز إلى أنك ذات مثل مكانة رفيعة، لا، هي جبلة الإنسان. نعم هي بحاجة إلى من يفعل هذه الفطرة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، كل فعل أو كل فكرة وعمل تكون له جذور فطرية لا يخضع لتأثير العوامل السياسية والجغرافية والاقتصادية. بعبارة أخرى، لأنه لا يتأثر بالمحيط. واضح إن شاء الله؟ زين، يجي واحد يقول زين هذا اللي جاي يحصل، خب أنتم تقولون أمور فطرية وما شاكل ذلك، بس هاي الدعايات المضللة والمكثفة ضد الفطرة. يقول لك صحيح، لكن هذه الدعايات لا تؤدي إلى استئصال الفطرة من جبلة الإنسان، وإنما شو تسوي؟ حاول أن تضعف الفطرة. واضح إن شاء الله؟ فإذا أولا الأمور الفطرية تتميز عن غيرها بأربعة أمور، هذه التي أشرنا إليها. الآن نجي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، أو غريزة الاتجاه للدين أو احتضان الدين، بأنه هل تتصف قضية معرفة الله تتصف بهذه الصفات الأربعة اللي أشرنا إليها، العمومية والشمولية لا تحتاج إلى معلم، كما أشرنا بأنها لا تخضع لتأثير العوامل السياسية والاقتصادية وغيرها، أو لا؟ نقول يمكن أن ندعي أن البحث عن الله، أن معرفة الله سبحانه وتعالى أيضا تتصف بالعمومية وتتصف بالشمولية. يعني سابقا احنا قلنا كل قضية فطرية، قضايا الفطرية تتصف بالشمولية والعمومية لجميع الناس. الآن نقول نحن ندعي بأن البحث عن الله أو معرفة الله سبحانه وتعالى تتصف بظاهرة شمولية أو بظاهرة عالمية. ويذكر البعض بأنه يقول هذا ما كشفته التحقيقات، مثل فريد وجدي في دائرة المعارف الإسلامية يقول إن نتيجة التنقيبات في باطن الأرض تفيد أن الوثنية كانت من أظهر وأبرز الإدراكات البشرية، وكان الاعتقاد بالمبدأ نشأ مع ظهور البشر جنبا إلى جنب. كذلك الأستاذ بجامعة كولومبيا جان دايورث عنده كلمة حول الدين وأصالته في المجتمع البشري أو المعرفة الدينية، قال إنك لن تجد أي ثقافة لدى أي أمة من الأمم وقوم من الأقوام إلا ويكون في تلك الثقافة شكل من أشكال التدين وأثر بارز للدين. ثم يقول إن جذور الدين أو التدين ممتدة في أعماق التاريخ إلى الأعماق المجهولة من التاريخ البعيد. فإذا يكشف لنا أن البحث عن الله سبحانه وتعالى، أن معرفة الله سبحانه وتعالى هي من الأمور اللي شنو؟ من الأمور الشمولية والعمومية. وقلت في بداية البحث بأنه الآن الظاهرة الإلحادية أصلا ظاهرة غريبة جدا، الظاهرة الشركية هي الظاهرة الأبرز. واضح؟ مو ظاهرة إلحادية يعني هي التي تنفي وجود المبدأ. زين. كذلك الفطرة كما تقدم، هذا الأمر الثاني، هي الهادية إلى الله وليس التعليم، وهذا بيناه. كذلك عندما نأتي إلى الشعور الديني ليس وليد العوامل المحيطة، ليس تأثير العوامل المحيطة. ليش؟ لأننا نجد الشعور بالدين منتشر وساعد في كل مكان من الأرض، حتى المسيحية الآن يعتقدون، اليهودية تعتقد بالدين في كل عصر من عصور التاريخ البشري. وعلى هذا الأساس نستنتج من هذا الأمر أن الشعور الديني هو نداء باطني لا محرك له سوى الفطرة، على الاختلاف اللي حاصل. زين، ليش راح تقول لي؟ أقول لك لأنه لو كان للظروف والعوامل دخالة في الشعور الديني لاستطعنا أن نقول بأنه هذا الشعور يوجد في مكان دون مكان آخر وعند شعب دون شعب آخر. راح تقول لي يا أبا مو الآن بعض دول العالم مو متدينة، أقول لك أنا ما أحكي على الدين، أنا جاي أحكي على المعرفة. الآن اذهب أنت مثلا وين إلى الغرب، ما ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، قلائل الذين يؤمنون بالفكرة الإلحادية يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى والمبدأ. هذا ما يمكن أن يثار. بس أعنون هذا الدليل الأول الذي يشير إلى الفطرة بأن البعض قال الفطرة أمر وجداني وشامل، ومحصل هذا الدليل بأنها أمر وجداني أي أن الفطرة من الأمور الوجدانية التي تتصف بالشمولية والعمومية، هذا اللي أشرنا إلى هذا. علي إشكالات لو ما علي إشكالات أن الفطرة هي من القضايا الوجدانية من القضايا الشمولية، هل يمكن إثارة مجموعة من الإشكالات أو لا؟ هنالك مجموعة من الإشكالات نتحدث عنها في يوم غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم.